الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وقليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 54 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية حول أركان الإيمان، وعلى وجه الخصوص مع ركن الرابع من أركان الإيمان، ألا هو الإيمان بالأنبياء والرسل، وبوجه أخص مع عصمة الأنبياء. وقد علمنا يقينا أن الأنبياء لهم العصمة من الذنوب والمعاصي، ولكن عنت لبعض الناس شبهات أوردها مستشرقون ورددها مستغربون، وخالت على بعض ضعاف الإيمان وقصار النظر، فظنوا أن الأنبياء يمكن أن يعصوا الله عز وجل. ورحنا نذكر من هذا النماذج من شبهاتهم التي فهموها على غير وجهها، ومن الآيات التي وضعوها في غير موضعها وظلموها في تفسيرها، إذ فهموها حسب الهوى أو فسروها حسب الإسرائيليات. فذكرنا من ذلك شبهات حول نبي الله آدم ونوح وإبراهيم ويوسف عليه السلام، وكذا عن داود وسليمان، ومن قبل عن موسى عليه السلام. أي أننا في درسنا السابق تحدثنا عن الشبهة التي روج لها حول موسى عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام، وهذا كل ما في شعبته حول الأنبياء السابقين. ويبقى الكلام في هذه الليلة عن شبهات كثيرة حول النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وهي من جنس الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحفظ المستشرقين. فماذا عن الشبهات التي أثيرت حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد ذكروا في الأصل آيتين يقولون: أنتم تقولون الأنبياء لا يذنبون ولا يعصون، مع أن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الفتح بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
كما قال له أيضا: فاعلم أنه لا إله إلا الله
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
فهاتان آيتان ذكرتا كلمة الذنب بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كذا، واستغفر لذنبك. فمن نظر إلى ظاهر الآيتين زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له ذنوب، والذي نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق مبرأ من كل عيب بريئا من كل ذنب صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أنه أفضل رسل الله وأعظم خلق الله، وأنه عليه الصلاة والسلام تولاه الله عز وجل بعنايته ورعايته منذ مهده وطفولته. فلم تكن رعاية الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قاصرة على ما بعد البعثة والنبوة، وإنما لمن قرأ سيرته رأى رعاية الله عز وجل له في سائر حياته، في طفولته، في صباه، في شبابه، في رجولته، إلى أن بلغ سن الأربعين وامتن الله عز وجل عليه بنبوته ورسالته. والنبي صلى الله عليه وسلم يربى على عين الله، فقول ربنا عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ليست منحصرة فيما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، إنما هو تربى على عين الله ونشأ في رعاية الله منذ بدايته، في مهده، في طفولته، في صباه، في شيخوخته عليه الصلاة والسلام، إنه كان على عين الله وفي حفظ الله. الله عز وجل تلأه بحفظه، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نشأ في بيئة جاهلية، كلنا يعرف صفاتها، بيئة تعبد الأصنام، تشرب الخمور، تئد البنات، تلهو، تلعب، إلى غير ذلك. لكن لمن نظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 40 سنة قبل بعثته يراها تتمثل فيها حياة الطهر والشرف والعفاف والنقاء، لم يسجد لصنم مرة واحدة كما كانوا يسجدون، ولم يئد بنتا كما كانوا يئدون، ولم يشرب خمرا كما كانوا يشربون، ولم يلعب ميسرا كما كانوا يلعبون،
ولم يرتكب شيئا من حماقاتهم ولا من جاهلياتهم كما كانوا يفعلون، مما يدلك على أن الله عز وجل عظم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الذنب والمعصية من الصغيرة والكبيرة من قبل نبوته ومن بعد نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يجيء الحديث عن مثل قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، في معرض الامتنان من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. لو فرض أن للرسول صلى الله عليه وسلم ذنبا لغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فالله عز وجل هنا يذكر نعمة للرسول صلى الله عليه وسلم، يمتن عليه بالفضائل التي منحه إياها بالفتح المبين، يمتن عليه بأنه هو الذي طانه وحفظه وغفر ذنبه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إذا الكلام في معرض الحديث عن النعم والآلاء، الله عز وجل يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء التي تفضل بها عليه جودا وتكرما. لكن الآية لم تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم له ذنوب، ولم تقع منه، إنما هو امتنان في أمر وقع ولم يقع. تقول للرجل غفر الله لك، تدعو له ولست تعني بذلك ذنبا بعينه. وعلى أي حال، فلو أخذنا الآية على حرفيتها بأن ذنوبا يمكن أن تكون قد وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم، سيما في الآية الثانية التي آية محمد صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك فإنه كما علمت سلفا أن الهناك من الأنبياء والرسل يسميها القرآن العظيم ذنوبا، ومعنى الهناك ما يقع من النبي أو من الرسول عليهم الصلاة والسلام فيكون خلاف الأولى، يكون خلاف الأولى، والذي هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولما كان الأنبياء من المنزلة بمكان ومن العظمة والقرب من الله عز وجل بمكان، فإن الله عز وجل يعتب عليهم في الهنات والزلات. ولذلك فقول ربنا عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله واستغفر لذنبك، لا يخرج عن مواطن خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى، فعل ما هو حسن وترك ما هو أحسن. وما ذلك إلا في المواطن التي أسند إليه لاجتهاد فيها ليجتهد أو ليستشير أصحابه. فالأمر ما لم يتنزل فيه وحي وما لم يأت به نص فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيه، وغالبا ما كان يستشير أصحابه فيميل إلى رأي البعض دون البعض. لكن القرآن الكريم بعد أن أتاح الفرصة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد لا يقره على ما هو خطأ أو على ما هو ليس في مراد الله عز وجل. إن وافق الاجتهاد مراد الله تعالى أقره القرآن، وإن لم يوافق مراد الله عز وجل أو كان خلاف الأولى فإن القرآن الكريم يذكر ذلك مع صيغة عتب خفيفة أو لطيفة من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما وقع بالنسبة لأسرى بدر. تعلمون الغزوة وأحداثها، وإلى أن أسرى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 70 رجلا من قريش، ثم جلس النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في أمر الأسرى، وهو في ذلك يمتثل قول الله تعالى وشاورهم في الأمر. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه رضوان الله عليه، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فقال نرى الفداء يا رسول الله، نفديهم بأموال، نفديهم بتعليم الصحابة. فقد كان كثير من هؤلاء المشركين يتعلمون القراءة والكتابة أو يعرفون القراءة والكتابة، وأما كثير من المسلمين فلا يعرفونها، فيكون من الفداء ما هو تعليم وما هو بمال أو غيرها. ولكن عمر رضي الله عنه قال ولكن يا رسول الله نرى أن نقتلهم. فهؤلاء الذين حادوا الله وكذبوا رسوله، هؤلاء على مدى 13 عاما بمكة يضاف إليها سنتان بالمدينة قبل غزوة بدر، وهم يعلنون العداء والحرب على الله عز وجل وعلى رسوله ويحاربون دينه. هؤلاء نستأصل شعفتهم ليكونوا عبرة لغيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام في سجيته الرأفة والرحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل إن رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم كانت تتعدى المؤمنين إلى ما سواه، وصدق ربنا إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر وقال يا أبا بكر مثلك في الأنبياء كمثل إبراهيم عليه السلام، وهو يقول في الآية فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأما أنت يا عمر فمثلك كمثل نوح الذي قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومال النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر،
فكان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم.
لكن الله عز وجل أراد الرأي الذي كان عليه عمر، أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل هؤلاء المشركين ليكونوا عبرة لغيرهم، ولذلك نزلت الآيات تعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
فهاتان الآيتان فيهما العتب
مع العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني الله عز وجل يقول له: كان عليك أن تثخن هؤلاء قتلا وجرحا ليكونوا عظة وعبرة ونكالا لغيرهم، لكنكم عدلتم عن هذا الرأي وأخذتم بالفداء الذي فيه متاع الدنيا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. إذن هذه الآية فيها الحساب على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عن الرأي القائل بالقتل إلى الرأي القائل بالفداء. ولذلك وجاءت الآية الثانية: لولا كتاب من الله سبق، بمعنى لولا كتاب وحكم من الله سبق بألا يؤاخذ المجتهد على اجتهاده، وإن أخطأ فيه لمسكم فيما أخذتم وفيما توصلتم إليه من رب عذاب عظيم. لكن سبق في علم الله وفي حكم الله ألا يؤاخذ مجتهدا على اجتهاده وإن أخطأ فيه. إذن فالعتب يحمل في طياته العفو، وأن الله عز وجل ما يعد هذا من الذنب أو من الخطأ، وإنما هو اجتهاد عدل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عما هو أحسن إلى ما هو حسن. وما يقال عدل فيه عن الصواب إلى الخطأ، لأنه لو كان خطأ لما أقره الله عز وجل، لكن الله قرر صواب هذا الرأي، وإن لم يكن أحسن الرأيين بدليل الآية الثالثة: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. لو كان خطأ لقال لهم: احذر ولا تأكلوا مما غنمتم، فهذا أمر انبنى على خطأ. لكن الآية فيها العذر مع العذر، عذر الرسول عليه الصلاة والسلام في الاجتهاد، وأن المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فهو مأجور على كل حال، وأنه لا يعاقب على اجتهاده لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم تقرر الآية أن الذي حدث لم يكن خطأ، وإن كان خلاف الأولى، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. إذا الله عز وجل كان يحاسب ويعاتب أنبياءه على الناس، ولو كان هذا الأمر خطأ لما قدر الله عز وجل حل الغنائم وما قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أما وإنه قد قدر هذا فإن هذا يدل يقينا على أن الحكم كان فاقدا. فهذه واحدة. الثانية من الأمور التي عاتب القرآن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر المتخلفين عن غزوة تبوك، ما كان من أمر المنافقين في هذه الغزوة غزوة الهسرة، في أمر الاستئذان، حيث جاء المنافقون المتخلفون عن الغزوة يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنون، والنبي عليه الصلاة والسلام يأذن لهم، وذلك بحكم حجته ودرايته الحربية صلى الله عليه وسلم. فإن إنسانا لا يريد الجهاد فواعية بكامل رغبته لا جاهد، ولا أتى الله عز وجل به للجهاد، فمثل هذا لو لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج مع المجاهدين لكان سببا للتطبيق وسببا لإثارة الشائعات. فأمثال هؤلاء أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرى خيرا في ذهابهم مع الجند ولا في تكثير عدد المسلمين. لكن القرآن الكريم عاتب النبي عليه الصلاة والسلام عتابا لطيفا خفيفا في هذا المعنى، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ومن جمال هذا العذر أن يصدر بالعفو لما أراد الله عز وجل أن يعاتب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يأذن للمنافقين دون أن يسألهم عن أسباب الاعتذار، فيبدأ العتب بقوله عفى الله عنك، يعني المسألة مفروغ منها من البداية. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب، يعني أنت مأذون لك مصرح لك في أن تأذن لمن شئت منهم، لكن كان الإذن يحتاج إلى شيء من التساؤل، لما الاعتذار؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وأما قول ربنا عز وجل عفى الله عنه فهو من باب تلطيف الخطاب مع رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس العفو هنا عن ذنب قد سلف، إنما هو كقولك تريد أن تخاطب من تحب فتقول له اسمع يا أخي يرحمك الله، اسمع يا أخي يغفر الله لي ولك، فيكون هذا من باب الملاطفة ومن باب الدعاء، ويكون هذا من باب المحبة والمجاملة، ولا يكون من باب أن العفو جاء عن ذنب، إنما هو التلطيف في الخطاب وفيه الدعاء الذي يدل على المحبة والمودة. اسمع غفر الله لك، هكذا عندما تريد أن تتقرب من محدثك أو نحو هذا. فهنا نجد هذه الآية على هذا المعنى، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ونجد عتبا آخر في القرآن الكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بشأن عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وهذا تجده في الآيات الكريمة في سطر سورة عبس، عبس وتولى يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته وعن الأمر الذي جاء به، فكان سببا لتفريط كلمتهم وضياع سيادتهم وتسبيه أحلامهم وآلهتهم، فرجى النبي صلى الله عليه وسلم من مجيئهم وسؤالهم خيرا، وكان يطمع صلى الله عليه وسلم في هدايتهم ويحرص على ذلك، لعلمه أنه لو أسلم هؤلاء لأسلمت قريش، بل مكة عن بكرة أبيها تبعا لهم، ولم لا؟ ويوم أن أسلم عمر رضي الله عنه أسلم بإسلامه 70. إذا ف فلا ضير لو أسلم هؤلاء الكبار أن تسلم مكة بإسلامه. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخاطبتهم وملاطفتهم وحسن محاورتهم. وبينما هو كذلك إذ جاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى لا يعرف أدب الحوار. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب القوم والقوم يسألونه والرسول عليه الصلاة والسلام يجيب، وهذا الرجل جلس بمقربة من النبي عليه الصلاة والسلام قل يا رسول الله علمني مما علمك الله، والنبي عليه الصلاة والسلام مقبل على القبر، سيما لو أنه أقبل على هذا الرجل لعد هذه سكاتا يقولون يا محمد تهزأ بنا من أجل رجل فقير صعلوك أو أعمى رحت تقبل عليه وتركتنا وتكون مندوحة له بأن ينفض المجلس. والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على استمرار هذا المجلس والحوار، فيعرض عن ابن أم مكتوم ولكن الرجل في إلحاح، يا رسول الله علمني مما علمك الله، يا رسول الله علمني مما علمك الله. لكن الوقت هذا ليس لابن أم مكتوم، إنما هو لهذا الجمع الذي جاء يسأل عن الإسلام. فلما ألح ابن أم مكتوم في قولته هذه تقصب جبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو يسمى العبوس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الرجل أعمى لا يرى، ولعدم رؤيته لن يغضب من تقطب جبين النبي عليه الصلاة والسلام أو عبوسه بوجهه، إنما تدل على معنى معين أنه لا يزال مقبلا على هؤلاء القوم، وأنه لا يزال يرحب بهم، وأنه يغضب من إلحاح هذا الرجل أن يقطع كلامه معهم. ومع هذا فلم يرضى الله عز وجل هذا الشعور أو هذا الاجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاتبه في أنه أقبل على هؤلاء الذين جاءوا يسمعون ويريدون الصدود والإعراض، وهذا الذي جاء متلهفا يريد الهداية ويريد الرشد عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات كما سمعتها. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام كلما لقي عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك يهش له ويبش في وجهه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. أيضا نجد موقفا آخر عتب فيه القرآن على النبي العلام عليه الصلاة والسلام، وهو موقفه صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة رضي الله عنه. ولزيد قصته المشهورة حيث كان عبده كان رقيقا، أهدته خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، كان زيد قد اختطف من أهله وجرى عليه الرق ظلما، استطاع أهله بعد طول سؤال وعناء أن يتوصلوا إلى المكان الذي فيه ابنه زيد ابن حارثة عند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاءوا إلى المكان وقابلوا ابنهم وطلبوا أن يعود معهم، فإذا بالابن الذي هو زيد يأبى أن يعود مع أبيه ومع أمه ومع أهله، ويختار البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان عبدا رقيقا عن أن يتركه ويعود مع أهله ولو كان حرا سيدا. فأمام هذا الحب من زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافأه بأن تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت عادة التبني معروفة في العرب، ولم يكن الإسلام قد أنكرها، وصار يدعى زيد بن حارثة بزيد بن محمد، وأشهد النبي عليه الصلاة والسلام الناس على أنه تبنى زيدا، وأنه صار كابنه في النسب، وهكذا كان التبني عند العرب. لكن القرآن الكريم بعد ذلك أراد أن يبطل عادة التبني هذا، ونزلت الآيات في صدر سورة الأحزاب تقرر أحكاما بشأن التبني في مثل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وقرر القرآن العظيم إلغاء هذه العادة أو البدعة العربية المتمثلة في عادة التبني، ادعوهم لآبائهم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام ترك أمر التبني بالنسبة لزيد، وصار يدعى زيد ابن حارثة باسمه واسم أبيه بعد أن كان يدعى بزيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. لما كبر زيد وبلغ مبلغ الرجال وأراد أن يتزوج، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئ زيدا مرة أخرى وأن يسهم في إبطال أمر الفخر بالأحساب والأنساب، وأنه لا فرق بين سيد وعبد، فأراد أن يزوج مولاه زيد من ابنة عمته زينب بنت جحش، والتي هي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، ليكون في هذا رفعة لزيد، أو ليكون عوضا بعد أن كان له الحق في أن يفتخر بأنه زيد بن محمد، ولكن القرآن قال ادعوهم لآبائهم، فيبقى له صلة النسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرض الرسول صلى الله عليه وسلم أمر خطبة زيد من زينب، لكن زينب تأبت وتعالى ونظرت إلى مكانته الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عاودها وألح عليها لكنها تأبى، حتى نزلت الآية الكريمة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن بعد نزول هذه الآية جاءت زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام سامعة مطيعة تقول: أمري بيدك يا رسول الله، فأنكحني من شئت. فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة. وبعد أن تمت الزيجة كان بين زيد وزينب ما يكون بين الأزواج من نشوز أو إعراض، أو أنها كانت تتعالى عليه بحسبها أو نسبها، أو لا تنفع لأمره كما ينبغي أن يكون. في هذا الوقت أعلم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب، وأنه بعد انقضاء عدتها ستتزوجها يا محمد، لتبطل بذلك عادة التبني وتقضي عليها نهائيا، لأنه لا يزال عند الناس أن الابن المتبنى كالابن من النسب لا تنكح زوجته. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والآية تؤكد من أصلابكم، لتخرج الابن المتبنى، وليكون التطبيق العملي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن زيدا جاء في هذا الوقت يشكو زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن أمره بالصلح مع زوجه وأن يصبر عليها، وقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، أي اصلح أمر زوجك واصبر على أذاها بعض الشيء، في وقت أعلم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن زيدا سيطلق زيدا. والنبي عليه الصلاة والسلام إذ قال قولته هذه لزيد قالها بمنطق بشريته صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أنه كان يعلم أنه إن قال لزيد: أنت ستطلق زوجتك لأتزوجها، ففي هذا يكون شيء، يكون في النفس منه شيء. شيء آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام خفي كلام المشركين، وهم الذين ينتظرون أي شيء، ينتظرون هفوة من أجل أن يثيروا الشائعات المغرضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أمره الله بأن
يتزوج زينب بعد أن تزوجها زيد الابن المتبنى؟ لراح المشركون يقولون إن محمدا تزوج بزوجة ابنه ويأخذون في الشائعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرصا على سلامة الدعوة يريد أن يتباطأ في هذا الأمر أو أن لا يعلن عنه أو أن لا يكون من قبله، وإنما يأتي الأمر خارجا عنه يلزم به يتنزل فيه وحي، لكن لا يقوله عليه الصلاة والسلام ولا يفعل بناء على علم علمه عن طريق جبريل أن الله عز وجل يعلمه بأن زيدا سيطلق زينب وأنه يتزوج. فتباطأ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر ولم يقله لزيد ولم يعلنه على الناس خشية تلك الشائعات المغرضة. لكن تحقق للنبي عليه الصلاة والسلام من أراد من أن القرآن هو الذي يأتي بالحق فيعلن عنه دون ما يكون من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا تنزلت الآيات وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما مع رفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينت المسألة والشعور التي عن للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخشى أن يعلن بنفسه أنه سيتزوج زينب بعد أن يطلقها زيد، فتولى القرآن المسألة وأعلن بالنيابة عنه. فلما قضى زيد منها وطر زوجناك، نحن الذين سنزوجك إياه. ولذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفتخر على بقية نساء النبي عليه الصلاة والسلام، تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، في زوج الابن المتبنى، هذا معنى أدعيائهم، من بعد ما رأوا رسولهم صلى الله عليه وسلم يطبق هذا الحكم عمليا بأمر من الله عز وجل. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ثم تأتي الآية الثانية لترفع الحرج عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة ليست من عنده، ليست مبنية على رغبة في أن يتزوج زينب، بل لو ترك له الأمر لما رغب في زينب ولما تزوجها، لكنه ملزم بهذا. فيقول الناس يرددون الشائعات: الله عز وجل يتولى الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وتتأتأ آيات بعد ذلك في الثناء والمجد للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي نعرفه حول هذه الآيات. لكن هناك من الإسرائيليات الشيء الكثير الذي ذكر حول هذه الآيات. فمثلا تذكر الإسرائيليات في تفسير هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد زيارة زيد بن حارثة يوما ما، فلما ذهب لزيارته وقف عند الباب ينادي على زيد، فإذا بالهواء يزيح الستار من على باب زيد ليرى النبي صلى الله عليه وسلم زينب في بيتها وهي نائمة شبه عارية كما تقول الرواية عند اليهود. فوقع حبها في قلبه، قامت زينب وقالت إن زيدا ليس بالدار، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد أن انشغل قلبه بحب زينب وجده زيد يبكو له أمر زينب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ابق عليها، وهو الذي بداخله يتمنى أن لو طلقها ليتزوجها لما رأى من جمال زينب وقد امتلأ قلبه بحبها. هكذا تذكر الإسرائيليات وتفسر آية على هذا النحو من الهوى بالهوى. وعجبا لأمر الإسرائيليات هذا، كأن الأنبياء مثلا يعني أبطال أفلام تنفع الحكاية دي مثلا لنالك الفيلم، إنما يعني النبي عليه الصلاة والسلام يزور زيد فلا يجد زيد، والهوى يزيح الستار، وزينب نائمة ونائمة لبس قميص نور شبه عارية، كان أيام زمان في الإنفال بتاعت الأيام دي. وبعدين يعني حجرة النوم بتاعت زينب في الشباب ده لغاية النهاردة ما فيش حجرة نوم كده في الشباب الشقة ولا باب الدار. والعرب كان لكل باب أو لكل بيت بابان، باب للدار يدخل فيه الضيفان، وباب داخلي لأهل البيت. والعادة موجودة عند العرب إلى يوم الناس هذا، وبيوتنا في الريف لا تزال على هذا الحال. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام اللي علم الناس كيف يكون الاستئذان، وأننا نقف بأحد جانبي الباب إما عن اليمين أو عن الشمال، وإنما جعل الاستئذان من أجل النظر ويسلم ولا ينظر، هو اللي يقف كده في وش الباب فيقوم الستارة تطير من الهواء عشان النبي عليه الصلاة والسلام يرى زينب، وهو الذي عليه الصلاة والسلام علم الناس كيف يكون الاستئذان. ومن امتى كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور أحد أصحابه بمفرده. وأين دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر؟ ده أقل حاجة أنا وأبو بكر وعمر. فمسعجة بن مراد اللي النبي عليه الصلاة والسلام رايح بمفرده ورايح وقت قيلول وتخففت زينة ثيابه ولا تخفت بلحاف ولا بملاءه ولا حتى لبس لبس طويل،
ما هذا؟
لكنها إسرائيليات اليهود، تجدها مدسوسة في كتب التفاسير. وبعدين في شيء أعجب من هذا، الحكاية تبين كأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى زيد أول مرة يشوف زيد، كيف وهي ابنة عمته، كيف وهي التي تربت في شبابها على عينه، كيف وهو الذي كان يراها قبل أن تنزل آيات الحجاب، كيف وهو الذي ذهب إليها أكثر من مرة يلح عليها في أن تقبل زيجة زيد، وهي التي تتأبى حتى نزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. بعد كل هذا يقال أول ما شافها النبي وقع حبها في قلبه. طب إزاي؟ ثم النبي شاف وهو اللي زوجها وهو اللي أخاف على أن يزوجها بذات زيد. لكن هذا شأن الإسرائيلية، ومع هذه الخرافات يبدأ الناس يفسروا الآية على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب زيد، ومع ذلك يقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله، وربنا يعاتبك وتخفي في نفسك، أي تخفي في نفسك حبك، وربنا سبحانه وتعالى هيبدي هذا الأمر ويظهره للناس ويقرأ في القرآن ويظل عبرة على مدى الأجيال. كلام، إنما هذا هو البراق والخبر الذي روجت له الإسرائيليات اليهود، ولا يزالون. كنت تسمعوا عن الكتب اللي في الجامعة الأمريكية واللي بينزلوها في الأخبار، يعني في جريدة معرف الميلان ولا غيرها، ها؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. في آخر شبهة من الشبهات التي اتهم بها النبي عليه الصلاة والسلام أو حاول بها المستشرقون ومن نحى نحوهم أن يزيحوا العصمة عن الأنبياء بمثل هذه الشبهات، ما ذكر في قصة الغرانيق، حيث الآيات الكريمة في سورة النجم قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء من نوع عجيب. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم وفي آخرها آية السجدة كما تعلمون، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون معه وكذا المشركون. سجود المشركين لما سمعوا هذه السورة التي أخذت بألبابهم لما فيها من بلاغة ونظم وجمال وإعجاز فسجدوا بالتبعية للمسلمين. لكن أبى أهل الإفك وأهل الظلم إلا أن يقولوا بل سجد المشركون لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح آلهتهم بآيتين جاء بهما من عنده أو ألقى بهما الشيطان إليه، فقرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ويعرف هذا بقصة الغرانيق، والعجيب أن كثيرا من أهل العلم حاولوا أن يقفوا مع هذه الأحاديث ويصححوها مع أنها مستراحة من جنس الموضوعات والإسرائيليات، تحجب لآيات تذم عبادة الأصنام فيأتي المدح بين الذم، ذم يسبق المدح وذم يلحق به. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذا من باب الذم لتلك الأصنام. يأتي المدح المفترض إنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، مدح. وبعد هذا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. في الآيات لو أن إنسانا عاديا يتكلم بمثل هذا الكلام لكان سبب عيب وذنب أو يليق هذا بعاقل، فضلا عن بليغ له من البلاغة نصيب، يمدح أو يذم ثم يمدح ثم يذم، كيف؟ هذا لا يتفق مع العقلاء ويتنافى مع أبسط أساليب البلغاء، فكيف يقع من سيد البلغاء صلى الله عليه وسلم وهو سيد البلغاء وإمام الفصحاء عليه الصلاة والسلام؟ ثم كيف قال إن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح الأصنام؟ وهل امتدحها قبل بعثته حتى يمتدحها بعد بعثته؟ هل امتدحها يوما ما حتى يمتدحها الآن؟ ولماذا يمتدحها؟ تزلفا للمشركين؟ ومنذ متى تزلف النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين؟ ثم من الذي ألقى بهذه الكلمات على لسانه؟ قالوا الشيطان. واستدلوا بآية أخرى في سورة الحج، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فهذا هو يلقي الشيطان في أمنيته بمعنى في قراءته، لكن الله عز وجل يهبى ذلك ويسره. قلنا ومتى كان للشيطان نصيب مع الرسول عليه الصلاة والسلام أو سلطان له عليه؟ وهذا هو الشيطان يعلن كما في القرآن فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وإمام المخلصين وسيد المتقين وسيد خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون للشيطان سلطان عليه؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أفيكون له سلطان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليس له سلطان على الذين آمنوا، أفيكون له سلطان والذي هو قائد الذين آمنوا وإمامهم وسيدهم. كيف هذا؟ كيف والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر ما منكم من أحد إلا ومعه قليله من الجن أي الشيطان؟ قالوا حتى أنت يا رسول الله، أو قال وإياك؟ قال وإياي، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ده الشيطان اللي خطف النفس عليه الصلاة والسلام، أسلم فلا يأمره إلا بخير. يوم يجي شيطان آخر عشان يكون له سلطان على النبي عليه الصلاة والسلام ليلقي في قراءته إنهن القرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وما معنى القرانيق؟ وهل امتدح العرب أصنامهم يوما ما بأنها قرانيق حتى يقلدهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، أو حتى يتجلس إليهم بالمعنى الذي فطنوا إليه وامتدحوا به آلهتهم؟ أبدا. الغرانيق جمع غرنوق، والغرنوق اسم طائر، فما لفظ الطائر بأصنام تعبد على أنها آلهة؟ بقى إنسان عاوز يمتدح إله يمتدح بأنه طائر غرنوق، فهذا لا يتفق مع مبدأ أصنام تعبد على أنها آلهة وليس معروفا في عالم العرب، ولم يمتدحوا آلهتهم بهذا، لكنه الكذب والافتراء. وأما ما اتلكوا عليه من الآية الكريمة في سورة الحج فليست على النحو الذي ذهبوا إليه، إنما الآية تبين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى بمعناه، أي تمنى هداية قومه. فماذا يحدث؟ يقف الشيطان له بالمرصاد فيحول دون إيمان قومه ويضع العراقيل والعقبات في طريق إيمانهم، فلا تتحقق أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم بهداية قومه، فيبقى ذلك زمانا ليكون محل اختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لكن لا بد في النهاية أن تزول هذه العراقيل وتلك العقبات ليؤمن الناس بهذا الدين، وليتمكن هذا الدين ليمكن الله عز وجل لهذا الدين، والله غالب على أمره. فهذا هو تفسير الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ألقى الشيطان في أمنيته، بمعنى وضع الشيطان العقبات والعراقيل في طريق تحقيق أمنيته التي يتمناها بهداية قومه، فيمسك الله ما يلقي الشيطان يزيل تلك العقبات والعراقيل، ويحكم الله آياته، والله عليم حكيم. وما هذا إلا ليكون امتحانا واختبارا، فيكون فتنة للذين ظلموا ويكون ابتلاء لأهل الإيمان ولأهل الحق. فهذه الشبهات التي ذكرت حول عصمة الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وبعد أن وقفنا عليها وفندناها نقول في خلاصة هذا القول إن كل ما نسب إلى رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام لم يخرج عن كونه هنات حسنات لا تصل لدرجة المعصية ولا تتنافى مع الحكمة ولا تنقص من أقدار الأنبياء والرسل السامية أو تنال من مكانتهم العالية ومنزلتهم الرفيعة، ولذلك وجب الإيمان بعصمة الأنبياء والرسل مخالفين لذلك اليهود والنصارى الذين أبوا إلا أن يجرحوا كثيرا من الأنبياء والرسل وينسبوا إليهم ما نزههم الله عنه وصانهم منه كما ورد في كتبهم المحرفة، وهي تنسب الشرك والكبائر لهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والخلاصة يجب الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام، فالإيمان بالرسل ضروري لا يترقق على نظر ولا استدلال بالنسبة للمؤمنين، لأن الله تعالى هو الذي نبأهم وأرسلهم وأخبر عنهم وأمر بالإيمان بهم وتصديقهم. والإيمان بالله تعالى مستلزم للإيمان بكل ما أمر الله به بالإيمان به من الملائكة والكتب والرسل والبعث والجزاء والقضاء والقدر وبكل غيب أمر الله تعالى بالإيمان به. فيكفي المؤمن دليلا أن يبلغه خبر الله تعالى وأمره بالإيمان بالرسل كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن ثم فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل إجمالا وتفصيلا كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. فوجب الإيمان بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل، كما وجب الإيمان بأفضليتهم على سائر الخلق والاعتقاد بعصمتهم على نحو ما ذكر. هذا ونظرا لنفس جميع شرائع الرسل عليهم السلام بشريعة إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يبق هناك ما يلزم المؤمن إذا أولئك الرسل سوى الإيمان بهم واعتقاد عصمتهم وكمالهم ووجوب تعظيمهم واحترامهم. ولهذا نكتفي بما سبق من البحث في اعتقاد المؤمن بالرسل عليهم السلام، ليبقى الكلام عن النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة المتممة لسائر الشرائع والعامة لكل الناس، والذي يجب محبته على سائر الخلق واتباعه دون سائر الأنبياء والرسل، واتباع شريعته دون سائر الشرائع مع الإيمان به ونصرته ونصرة شريعته، كما أخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء والرسل بذلك: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بهذا يبقى الكلام عن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم موضوع محاضراتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. ألف اللهم بين قلوبنا وادم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.